عامته من فروض الأعيان التي تجب على جميع المسلمين ذكورا وإناثا، فإن هذا المتن مشتمل على فروض الأعيان التي يجب على المسلم أن يتعلمها. فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، اعلم رحمك الله أنه، رحمك الله هنا دعاء له بالرحمة، دعاء لكل واقف على هذا المقام بسرح سرح بها قد أخذوا كلهم سرح، الله يبارك فيك، لدعاء بالرحمة لكل من يبلغه هذا الخطاب وهذا الكلام. اعلم رحمك الله، والرحمة أرجى مطلوبات العباد وأعظمها، قد قال سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآيات. أنه يجب علينا، وتقدم معنا أن هذا الواجب على جهة العينية، بمعنى أن الوجوب ها هنا عيني، يجب على المسلم أن يتعلم هذه المسائل التي يذكرها، تعلم أربع مسائل. الأولى أربع مسائل، هذا العدد لا مفهوم له، بمعنى أنها ليست فقط هي الأربع المسائل التي يجب تعلمها، ولهذا سيذكر في المسائل الثلاث أيضا أنه يجب تعلمها. فقال: الأولى العلم، وعرف العلم بحقيقته الشرعية، لأن العلم الشرعي إنما يراد به معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهكذا الشيخ تجده في كتبه يعرف الشيء بحقيقته الشرعية، إما مثالا أو نوعا أو ما يدل عليه، وسأنبهك على هذا أيضا إن شاء الله عند الكلام على تعريفه للحنيفية. فهو يقول هنا إن العلم الذي هو العلم الحقيقي الشرعي ما هو؟ معرفة الله ومعرفة كتابه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والباء هنا في قوله بالأدلة للمصاحبة، يعني أنك تعرف الحكم مصاحبا له بالدليل، وهذا لمن يحسن الدليل والاستدلال كما قال أهل العلم. وهذه المسائل الأربع بدأها بقوله العلم وعرفها بهذا التعريف، والعلم شرفه عظيم جدا، ومن أكثر الفضائل التي جاءت في القرآن وفي السنة فضائل العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله غفور رحيم، وأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك مرفوعا سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو سلك له طريقا إلى الجنة. في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنصوص في هذا كثيرة. فهو يقول لك: تعلم من أجل أن تحوز أعلى المراتب العلم. الثانية العمل به، والضمير في قوله به عائد على العلم، لأن ثمرة العلم العمل به. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة ثلاث طوائف: طائفة علمت ولم تعمل، وهم الأمة الغضبية، أمة اليهود، وهم المغضوب عليهم. والأمة الثانية أمة عملت بلا علم وهي أمة النصارى، وهؤلاء ضالون. والأمة الثالثة هي الأمة الفائزة الناجية الفالحة، أتباع الأنبياء والرسل وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الصراط المستقيم، وهم الذين علموا وعملوا، والذين قال الله فيهم ومن يطع الله، وهذا هو الطاعة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن كما قال صاحب الزبد. فالعلم لا بد أن يتبع بالعمل. وقوله سبحانه وتعالى كما سيأتي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العطف عطف للخاص على العام. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكان بعض السلف يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كان بعض السلف يقول يا أهل الحديث اعملوا بواحد من عشرة زكاة للحديث، يعني أن الإنسان يحرص على العمل بما يسمع من العلم، والعلم كما قالوا شجرة والعمل ثمرتها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال الدعوة إليه، والضمير عائد هنا على الأولى والثانية وإن أفرده، يعني الدعوة إلى العلم وإلى العمل. فإذا علمت وعملت دعوت الناس إلى ما علمت وإلى ما عملت. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذكر الله في هذه الآية شرطين أساسيين من شرط الدعوة إلى الله، أولهما الإخلاص في قوله تعالى أدعو إلى الله، وثانيهما البصيرة وهي عين العلم، كما قال ابن القيم بأنها للقلب بمنزلة البصر للعين. فالبصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين. فقال على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه هي المسألة الثالثة. والداعي إلى الله كما جاء عن الحسن قال أنه قال هذا أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب. والله تعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال يا أيها المدثر قم فأنذر، وأوحي وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال إن قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وقال بشيرا ونذيرا جل في علاه، يعني في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ارتقى جبل الصفا ونادى في بطونها مكة وشعابها يا أيها الناس فجاءوا ومن لم يأتي أرسل بمن ينوبه. ثم قال أرأيتم لو قلت إن جيشا مصبحكم أو ممسيكم في بطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه الشقي عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب وقال تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الرابعة قال الصبر على الأذى فيه، يعني على الأذى في طلب العلم وعلى الأذى في الدعوة وعلى الأذى في العمل، لأن هذا أحوج ما يكون إليه إلى الصبر. انظر إلى قول لقمان لابنه عليه السلام لما قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هو آمر بالمعروف وناهي عن المنكر وداع إلى الله ومأمور بالصبر، لأنه إذا دعا الناس إلى ما يخالف أهواءهم وإلى ما يخالف شهواتهم وأغراضهم لا بد وأن يعاديه خلق، فأمر بالصبر. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا كما في المدارج للحافظ ابن القيم رحمه الله. والصبر معناه حبس النفس واللسان والجوارح عن كل ما يسخط الله، عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وآيات كثيرة ونصوص كثيرة قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من يريد الله به خيرا يصب منه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي يعلى صهيب بن سنان الرومي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولما مر على امرأة تبكي عند القبر وتنوح وتندب قال: اتق الله واصبري، كما في الصحيحين في حديث أنس قالت: إليك عني، ثم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ونصوص كثيرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قول الإمام الشافعي، وذكره بلفظ: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لوسعته. وهذا معنى الأثر، وإلا فإن الأثر المنقول عند ابن كثير وعند ابن القيم في مواضع من كتبه وعند غيرهم لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، يعني لو أن الناس تدبروا هذه السورة التي هي سورة العصر لكفتهم. ذكر هذا بعد قول الله تعالى: والدليل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر قول الشافعي، وهذه السورة كما ذكر الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله أن الناس لو تدبروها حق التدبر لحملتهم على معرفة القرآن جملة وتفصيلا، لأن الإنسان يعلم علم يقين كائنا من كان أنه دائر بين الربح والخسارة وبين السعادة والشقاوة، ومن كان هذا حاله لا بد وأن يبحث عن السعادة ليلزمها، وعن الشقاوة ليجتنبها، عن الربح ليعمل به، وعن الخسارة ليجتنبها، وإلا لا يكون عاقلا ويكون بعيدا عن العقل. قد قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. وهذه الآية السورة مشتملة على جملة قسم حرفه الواو والمقسم به العصر والباقي هو جواب القسم. وجملة القسم في القرآن حيث كانت سورة أو في آية ضمن سورة، وهناك سورة اشتملت على قسمين تامين، ما هي؟ سورة وحيدة، ها؟ لا ها ها، والسماء والطارق، ثم قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. فهما قسمان تامان في سورة واحدة. هنا قال: والعصر، والله يقسم بما يشاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا به، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في حديث عمر: لا تحلفوا بآبائكم. وقال كما في الترمذي من حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال كما في سنن أبي داود: من حلف بالأمانة فليس منا. ونصوص كثيرة تدل على هذا. جملة القسم في القرآن لها ثلاث فوائد أساسية، يعني لا تتخلف. أولها عظمة المقسم فيما أقسم به، عظمة المقسم، لأن الله سبحانه وتعالى يدل على عباده يدل عباده على عظمته عندما يقسم. الأمر الثاني جلالة ومكانة وعظمة ما أقسم الله به، وأنه محل النظر الذي يجب أن يتأمل فيه وأن يتدبر فيه وأن يستدل به العبد على عظمة الله. وهنا أقسم بالعصر، والعصر هو وقت الإنسان الذي هو حصاد حياته. والأمر الثالث عظم شأن ما أقسم الله عليه، وهو الربح والخسارة هنا. وهنا قال: والعصر، اختلف فيه المفسرون على ثلاثة أقوال كلها تدل على بعضها البعض. منهم من قال إن العصر هو الوقت المخصوص الذي تصلى فيه هذه الصلاة، قد قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاء في الصحيحين أنها صلاة العصر. والقول الثاني أنه العهد الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أشرف العهود وأتمها وأكملها. والقول الثالث أنه دهر الإنسان وحياته، فكل حياة الإنسان مقسم بها، وهذا القول أعمها وأصحها، لأنه يشتمل على جميع هذه الأقوال. إن الإنسان، هذا جواب القسم، وأل فيه للجنس، ويدخل فيه الجن حيث ورد في القرآن الإنس والإنسان، يدخل فيه الجن بهذه الآية وبآيات كثيرة. وأصرح ما جاء في هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر فيما يرويه عن ربه، وفيه قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل إنسان، لاحظ، فأعطيت كل إنسان، وأعاد هذا على الإنس والجن والأول والآخر. فالجن يدخلون في الخطاب الشرعي، هذا مع وفي الربح والخسارة، هذا مع الأدلة الكثيرة الدالة على أنهم مخاطبون، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم. إن الإنسان لفي خسر، والخسر هنا هو خسران الدين، خسران الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. فالإنسان في خسر، ثم استثنى من العموم، وهذا الاستثناء دليل على العموم، لأن الاستثناء معيار العموم كما يقول الأصوليون. إلا الذين آمنوا، وهذا دليل المسألة الأولى التي أرادها الشيخ، وعملوا الصالحات، وهذا دليل المسألة الثانية، وتواصوا بالحق، وهذا دليل المسألة الثالثة، وتواصوا بالصبر، وهذا دليل المسألة الرابعة. ثم ذكر بعد ذلك قول الشافعي وذكرناه، ثم ذكر قول الإمام البخاري، قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل وقول الله تعالى. هكذا في البخاري في جميع النسخ، لكن الشيخ قال: والدليل. هذا يعني تصرف من جهة الفهم، يعني أن الدليل على أن العلم مقدم على العمل، وأن المسلم لا يقدم على عمل يتعبد به الله تعالى ويطلب فيه مرضاته، وحتى يعرف قول الله فيه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، والحكم الذي حكمه الله في هذه المسألة، أكان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وإلا فإنه لا يجوز له ذلك. هذه الأربع المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم،
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه الثلاث المسائل تنبهك على أن العدد في الأربع الأولى لا يراد به الحصر، وأنه لا مفهوم له. ومعلوم أن مفهوم العدد على الإطلاق ليس بحجة عند الأصوليين. وهنا ذكر ثلاث مسائل، هذه المسائل أيضا مسائل عظيمة جدا، لا يتحقق توحيد العبد إلا بها. ف فقال الأولى أن اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الثلاث أو ثلاث هذه المسائل كذا في نسختين، نسخة هكذا ونسخة هكذا، ثلاث هذه المسائل أو هذه المسائل الثلاث. ثم بدأ فيها فقال الأولى من هذه المسائل الثلاث وهي التي يقرر فيها توحيد الربوبية، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. خلقنا، قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال إن الله والله هو الخلاق العليم، إن الله يخلق ما يشاء. ثم قال ورزقنا، قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال أيضا سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث عمر لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو فارغة البطون خاوية البطون ثم ترجع وهي قد ملأت بطونها، الله هو الذي يرزقها. الله، ولما ذكر قتل النفس قال الله يرزقهم، قتل الأولاد، الله يرزقهم وإياكم، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي بعد خلقنا ورزقنا، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقال وما خلقنا السماوات والأرض السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وكذلك قول ما خلقناهما إلا بالحق ولم يتركنا هملا سدى لا نؤمر ولا ننهى، كذا قال الشافعي وغيره، سدى لا نؤمر ولا ننهى. ثم قال بل، وهذا حرف إضراب، إضراب إلغاء، إضراب إلغاء، يعني أنه ألغى ما قبل هذا الكلام وقرر ما بعده. فقال بل أرسل إلينا رسولا، والرسول ها هنا المرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، في البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذه قاعدة عامة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الرسول من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والعياذ بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم، هكذا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أرسلنا إليكم رسولا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى، فموسى فأخذناه أخذا وبيلا. فالرسول، الرسل هم الذين تقام بهم الحجة أو تقوم بهم الحجة الرسالية، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويحذروهم، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والأبى فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. فالله عز وجل أرسل الرسل. هذه المسألة كما قلت لك يقرر فيها توحيد الربوبية وأنه يجب على العباد أن يكونوا مطيعين لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال المسألة الثانية أن من
أن الله لا يرضى.
نعم، المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان لا يرضى بالشرك في الأنبياء والمرسلين والملائكة، فكيف وتعالى الله عن ذلك يرضاه في غيرهم؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم، تأمل انتبه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، لاحظ، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان الرب لم يأمر بالكفر وبالشرك بهؤلاء الأنبياء والرسل والملائكة، فكيف يأمر به بهذه الأشجار والأحجار والأصنام والأوتاد والأوثان إلى غير ذلك، والشمس والقمر والنجوم والكواكب؟ لا يرضى أن يشرك معه في عبادته ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد قيل جمع مسجد بالكسر، وهي المواطن التي يصلى فيها، وإن لم يبنى مسجد كما قال الشيخ في كتاب التوحيد، وإن لم يبنى مسجد. وقيل المساجد جمع مسجد، وهي الأعضاء التي يسجد عليها العبد، وهي السبعة التي جاءت في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الحديث. وكل هذا داخل في الآية. فإن المساجد بمعنى الأرض لا يعبد فيها إلا الله، والمساجد بمعنى الأعضاء التي يسجد عليها لا يسجد عليها إلا لله تبارك وتعالى. وقوله هنا فلا تدعوا، هذه هي الواو المشبعة الوحيدة في القرآن التي جاءت على هذا الوجه، فلا تدعوا، وإلا فإن عامتها على الجزم، فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا هنا نكرة في سياق النهي، فتعم كل مدعو، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لأن الدعاء دعاءان: دعاء مسألة وهو الطلب، ودعاء عبادة وهو الفعل والأفعال التي يفعلها الإنسان، ويجتمعان في المؤمن، ويقع العبادة العملية وتقع العبادة الطلبية من الكافر، لأنه يدعو الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في القواعد الأربع. بعدها
الثالثة
المسألة الثالثة أن من وحد الله، أن من أطاع الرسول، عكسه، أن من أطاع الرسول ووحد الله لم يكن له موالاة من حاد الله ورسوله. من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به والتزم ما أمر به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من أطاع الرسول ووحد الله بعبادته كما سيأتي تفسير العبادة والحنيفية، لم يكن له موادات من حاد الله ورسوله، بمعنى أنه يكون معاندا لأمر الله وأمر رسوله، ومحاد لأمر الله وأمر رسوله، ولو كان أقرب قريب من أب أو أم أو أخ أو زوج أو ابن أو عشيرة قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والله ذكر في هذه الآيات الأصول والفروع والحواشي والعشائر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وهؤلاء هم أصولك وإن علوا. فالآباء والأمهات وآباء الآباء وآباء الأمهات كلهم لا تجوز موالاتهم إذا كانوا ممن حاد الله ورسوله. ثم قال: أو أبناءهم. وهؤلاء هم الفروع، فهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء، ويدخل فيهم البنات وإن نزلوا. ثم قال: أو إخوانهم. وهؤلاء هم الحواشي، ويدخل فيهم كل الإخوة والأخوات. ثم قال: أو عشيرتهم. وهؤلاء هم القبيلة والعشيرة، ويدخل فيهم دخولا أوليا الأخوال والأعمام والخالات والعمات. فماذا بقي؟ لم يبقى أحد. فمن فعل هذا فقد كتب الله في قلبه الإيمان. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه المقدمة الثانية. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك،
نعم، هذه المقدمة الثالثة التي ذكرت هنا قبل الدخول في الثلاثة الأصول، وهي مقدمة عظيمة جدا، فسر لك فيها التوحيد وحقيقته والحنيفية وحقيقته. وتقدم معنا أنه فعل أمر من علم، بمعنى تعلم، دلك وهداك إلى الرشد الذي هو: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، بماذا عرفها الشيخ؟ بأنها ملة إبراهيم. وبماذا عرف ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم. لا، الحنيفية قالوا في اللغة مأخوذة من الحنف، والحنف إقبال إحدى الرجلين على الأخرى، إقبال إحدى الرجلين على الأخرى. ومنه سمي الأحنف بن قيس بالأحنف، وكانت دايته مربية ترقصه وتقول: والله لولا حنف برجله ما كان في رداته كمثله. أكثر من يعرف الحنيفية يعرفها بلازمها، فيقول: الحنيفية هي الميل عن الشرك والإقبال على التوحيد. ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام ناقش هذا التعريف واعترض عليه، وقال إنه تعريف باللازم، والتعريف باللازم أو التفسير باللازم لا يصار إليه مع وجود الأصل. والأصل ما هو؟ التوحيد، وهو الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولازمه أن يعرض عما سواه. فقال: التوحيد أو الحنيف أو الحنيفية هي الإقبال على الله والإعراض عما سواه، أو الإقبال أو توحيد الله وترك الشرك، أو هذه المعاني. ولكن الشيخ رحمه الله، انظروا كيف عرف الحنيفية بما لا يخفى على أحد وليس فيه أصل ولا لازم. لماذا قال؟ قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. ما إعراب مخلصا؟ حال من ماذا؟ حال من ماذا نحو؟ ها؟ كيف يعني؟ أن تعبد
التمييز.
لا لا يمكن أن تكون تمييز. تمييز تمييز أي تمييز أي شيء ها؟ من ماذا قلت يا عبد الله؟
التمييز.
من الضمير وهو أنت. من الضمير أنت أن تعبد الله. أن تعبد أنت الله مخلصا له الدين. يعني حال كونك مخلصا له الدين. والدين قال أئمة الدعوة إذا أطلق في القرآن فإنه يراد به التوحيد. توحيد الله سبحانه وتعالى. دعوا الله مخلصين له الدين، هذه حال برضه مخلصين. انظر إلى الحال، هذه تسمى بالحال اللازمة. وهذا فيه رد على بعض النحويين الذين يقولون بأن الحالة فضلة يستغنى عنها لتمام الجملة. هذا قول خطأ بلا ريب. مخلصا له الدين. طيب، وبذلك أمر الله جميع الناس كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمر جميع الناس، كل الناس، إنسهم وجنهم لأنهم يدخلون فيها، والأنبياء والرسل داخلون في هذا، والملائكة لهم عبادات مستقلة لا يعصون الله ما أمرهم. فالخلق كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، إما على جهة القهر وهي العبادة القهرية إن كل من في السماوات الرحمن عبدا، أو على جهة العبادة الاختيارية وهي عبادة المؤمن لربه وخلقهم لها. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما نافية، ما نافية. وهذا الأسلوب أقوى أساليب الحصر عند العرب، والحصر عند العرب من أهم مباحث فهم التوحيد، وإفراد الله بالعبادة. والعموم من أقوم وأقوى أساليب فهم الشرك، لأن آيات الشرك جاءت بالعموم وآيات التوحيد جاءت بالحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفسر لك العبادة بماذا؟ ماذا قال؟
يوحدون،
لأن العبادة هي التوحيد. وسيأتي في القواعد الأربع أنه قال والتوحيد هو عبادة الله تعالى. من عبد الله بدون توحيد هذا ليس بعابد لله تعالى. في حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال له في رواية أن يوحد الله، وفي رواية أن يعبد، أن يعبد الله. ها بعدها
رحم الله. فإذا
قيل بعد الآية وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يعني أن أعظم أوامر الدين، أعظم أوامر الدين، وأن أعظم ما أمر الله به سبحانه جل في علاه هو توحيده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأعظم الأوامر أمر التوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا هو التوحيد الذي أمر به الرب جل وعلا. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وجمعهم الله معا فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقول
هنا انتبه، شرع في بيان الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول، وهنا قال الأصول الثلاثة لأن بعضهم اعترض وقال لا هذه رسالة ثلاثة الأصول، ولا فرق. هو قال فإذا قيل لك على افتراض الاحتجاج والسؤال. نعم واصل.
فقل معرفة العبد فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذه الأصول تسمى بالأصول الثلاثة، وهذه الأصول الثلاثة هي الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره، عندما يوضع في قبره يسأله الملكان من ربك، ما دينك، ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين هذه الثلاثة الأصول. كون الإنسان يجيب عن هذه المسائل الثلاث، المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، والمنافق أو الكافر يقول ها لا أدري، فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت ولا اتبعت، وهذا فيه بيان وفضل العلم والعمل، لا علمت ولا اتبعت. وهذه الأصول الثلاثة هي نجاة العبد وحياته. نعم.
قال رحمه الله فإذا قيل لك من ربك؟ فقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
نعم، فإذا قيل لك من ربك أي معبودك كما سيفسرها به الشيخ، وتدور الرب على السيد والمالك والمدبر والمحيي والمميت إلى آخره، مقامات الربوبية، وهو المعبود. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، قل ربي الله أي معبودي الذي أعبده هو الله، الذي رباني تربية عامة بتغذيتي في بدني، بإنزال النعم من المطاعم والمشارب. من ربك الذي رباك؟ فقل ربي الله، تربية العامة، والتربية الخاصة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهي تزكية النفس بالوحي، والتربيتان تجتمعان في المؤمن، وينفرد الكافر بماذا؟ بالتربية العامة، لأنه لا حظ له في تزكية النفوس وكونه يكون متربا على التوحيد والطاعة. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والآيات في هذا كثيرة. فالتربية نوعان، تربية عامة وتربية خاصة، يجتمعان في المؤمن وينفرد الكافر بالتربية العامة. وهذا قله أيضا في ماذا؟ في المعية. المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة، تجتمعان في المؤمن وينفرد الكافر بالمعية العامة. وقلنا في أول الدرس ماذا؟ هناك شيء آخر ذكرنا بأنهما يجتمعان في الكافر وينفرد المؤمن بواحد منها في درس اليوم. يلا واصل.
قال رحمه الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله، لأن الله هو خالق هذا العالم جل في علا، وهذا العالم مخلوق. قال وأنا واحد من ذلك العالم المخلوق. ما الدليل على أن ما سوى الله عالم؟ قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا رب العالمين. وهنا أيضا قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين دل على أن الله هو رب العالمين وأن كل ما سوى الله وسوى الرب فإنه عالم ومخلوق ومكون ومدبر، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقول بآياته ومخلوقاته.
نعم، هنا انتبه معي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بأي شيء عرفت ربك، يقول الشيخ فقل بآياته ومخلوقاته. ظاهر التفريق، ظاهر العطف أن الآيات غير المخلوقات والمخلوقات غير الآيات، لكن عندما سيستدل الشيخ على هذا الذي سيذكره سيذكر مخلوقات، وهذا إشكال موغل جدا، لكن يأتي الجواب عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.
هذا من آياته، الليل والنهار والشمس والقمر. أيوة.
ومن مخلوقاته السماوات السبع وما ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
طيب، الليل والنهار والشمس والقمر أليست مخلوقات؟ بلى. ومع هذا فرق الشيخ، فرق الشيخ بين هذه الآيات وبين هذه المخلوقات، وعن هذا جوابان فتح الله بهما، بعضهما بعض هذين الجوابين موجود في بعض الشروح. الأول منهما أنه رحمه الله أراد أن يسوق لفظ القرآن في الدليل، وأن الله لما ذكر الشمس والقمر والليل والنهار قال آيات، ولما ذكر السماوات والأرض قال مخلوقات. هذا وجه، فأراد أن يسوقها كما جاء في دلالة القرآن. الوجه الثاني أن الآيات هنا عبر بالآيات لما يقع فيها من الاختلاف وعدم التعارض مع التحويل، معيش؟ مع التحويل والتبديل، كما قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالليل، وقالت هذا في الليل والنهار، وقال في الشمس والقمر: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وكذلك قال في القمر، كل في الشمس والقمر قال: كل في فلك يسبحون. وقال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فوجه كون هذا آية أظهر في العلامة باعتبار التبدل والتجدد والتحويل. أما السماوات والأرض فإنها مخلوقات على ما يراها الإنسان ثابتة، فالأرض التي في الليل هي الأرض التي في النهار، وكذلك السماوات. هذان وجهان، والوجه الأول عندي أقوى، وأنه أراد أن ينبهك على أن هذه آيات، وأنت استنبط ما وجه الفرق بين ذكر الآيات وذكر المخلوقات، وهذا يحرره القول الوجه الثاني. الله أعلم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
هذان أمر ونهي. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذا نهي. واسجدوا لله الذي خلقهن، هذا أمر، وفيه بيان أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الله هو المنفرد بالعبادة جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
هذه الآية مع ما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى من أنها معرفة بالرب تبارك وتعالى فإن فيها فوائد عقدية عظيمة جدا، والمقصود هو التعليق على هذا المتن. وإلا فإن الله فرق بين الرب وبين سائر المخلوقات. إن ربكم الله الذي خلق، فالرب هو الذي خلق، والرب بأذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله خارج عن هذا الخلق، منفصل عنه، بائن عنه. الذي خلق السماوات والأرض وما بين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على السماوات والأرض، ثم استوى على العرش. وهذا دليل على أن الاستواء مخصوص بالعرش، على أن الاستواء مخصوص بالعرش، وأنه لا مدخل فيه لا للسماوات ولا للأرض ولا لسائر الكون. فالاستواء مخصوص بالعرش، ثم استوى على العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. وهذا فيه بيان أن الخلق غير الأمر، وأن الأمر هو كلامه، وأن الخلق خلقه، وأن القرآن وكلامه ليس مخلوقين، ليس مخلوقين. ولهذا قال سلام قولا من رب الرحيم، وقال ولكن حق القول إيش مني. فمن قال القرآن مخلوق جعل شيئا من الله مخلوق، لأن سلامه قوله وقوله منه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله والرب هو المعبود.
أيوة.
والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى والرب هو المعبود، ففسر الرب بالمعبود لأن العبادة لازمها الربوبية، فهو الرب الذي لا يعبد سواه جل في علا. ولهذا يقولون الربوبية مستلزمة للإلوهية، والألوهية متضمنة للربوبية لتوحيد المعرفة والإثبات. فالرب هو المعبود، ومن ليس له شيء في الربوبية والخلق والملك والرزق والتدبير كيف يكون معبودا؟ فالرب هو المعبود جل في علاه. واستدل على هذا بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فالخالق هو الذي يستحق العبادة. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
هذا مجمل كلام الحافظ ابن كثير لا نصه، إن قلنا بأنه نقله من كتاب التفسير، وإلا فإن بعض أهل العلم يقع لهم من المفسرين ومنهم ابن كثير فوائد في التفسير ليست موجودة في التفسير. من أغرب ما رأيته لابن كثير رحمه الله أنه قال فائدة عزيزة جدا يشد إليها الرحال في تفسير قوله سبحانه وتعالى لما ذكر أصحاب العجل، قال إن الذين اتخذوا العجل، انتبه، إن الذين اتخذوا العجل سيصيبهم غضب من ربهم وذلة، إن الذين اتخذوا العجل سيصيبهم نعم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا كذلك نجزي المفترين. قال هذه الآية لاحقة بكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة. وين هذا؟ في البداية والنهاية، في البداية. ولم يذكر هذا القول مع نفاسته وعظيم فائدته في كتابه التفسير. فالشاهد من هذا أن هذا مجمل كلام الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله وأنواع العبادات التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستعانة والاستعادة
نعم
والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها وكلها لله تعالى.
انتبه من هنا وكلها ها
وكلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع العبادة على جهة الإجمال، ثم يذكرها بعد ذلك على جهة التفصيل، كل مسألة يذكرها بدليلها. والعبادة في اللغة قالوا هي الذل والخضوع، ومنه قول طرفه بن العبد البكري وظيفا وظيفا فوق مور معبدي يعني مذلل. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام تيمية في رسالته العبودية قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولخص هذا التعريف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في السلم فقال ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، ثم ذكر تفاصيلها وأفرادها التي في هذا المتن وفي غيره. الشيخ رحمه الله لما ذكر أنواع العبادات نوع، فذكر عبادات بدنية محضة خالصة، وهذه العبادات البدنية منها ما هو في القلب ومنها ما هو على الجوارح. فالبدنية تنقسم قسمان، عبادة بدنية لها تعلق بالقلب، وعبادة بدنية لها تعلق بباقي الجوارح. سننبه عليها في الكلام على التفاصيل التي سيذكرها الشيخ. وذكر عبادات مالية بدنية ستأتي الكلام عليها في معرفة دين الإسلام، وهي الحج، وأيضا عبادات مالية غير بدنية وهي الزكاة. وعلى هذه الأشياء مدار العبادات. والشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الأنواع قال كلها لله، يعني أنه لا يعبد إلا الله جل وعلا، ثم ذكر دليلين، ثم قال قاعدة عامة بها يفهم الشرك ويعض على هذا الفهم بالنواجذ، فقال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وهذه قاعدة عامة تقول في الشرك كل من عبد غير الله فهو مشرك كافر، كل من صرف عبادة لغير الله فهو مشرك كافر. وهذا الدليل العام. الدليل الخاص هو ما سيذكره فيما بعد، وهو أن تقول الذبح عبادة لله فمن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر، النذر عبادة لله فمن نذر لغير الله فهو مشرك كافر. بل هناك ما هو أعم من كونه عابدا، ليش؟ عابدا لغير الله بعبادة شرعها الله لنفسه، يعني أن لا يعبد إلا الله بها، سنأخذه من الكلام على أول دليل استدل به. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية تضمنت أمرا وعمومين، تضمنت أمرا ونهيا وعمومين، لا يفهم التوحيد إلا بهذين الأمرين وهذين العمومين. ما هذان الأمران؟ يعني أمر طلبان، طلب فاعل وطلب كف. الأمر قوله تعالى واعبدوا الله، هذا أمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة. والنهي ولا تشركوا به، وهذا نهي عن عبادة غير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الولاء والبراء، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفيه فائدة أصولية أن الله لا بالممكن، فلا يأمر وينهى بالمحال، ومعنى هذا أن العبادة والشرك يجتمعان في العبد، فيعبد الله ويعبد غيره، ولهذا يحكم عليه بالشرك لأنه عبد غير الله جل في علاه. العمومان، العموم الأول في قوله ولا تشركوا، ولا تشركوا، لأن لا هذه ناهية، ولا الناهية والنافية إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه ينحل معها عن زمان الفعل ومصدره، زمان الفعل ومصدره، والمصدر عموم، إما من جهة ال المعرفة إذا قلنا بأن المصدر هنا ال وهو الشرك، وإما من جهة التنكير إذا قلنا إن المصدر هنا شركا. هذه من فوائد شيخنا ابن غديان، وأنا أذكر هذا دائما وإن كان قد لخصها لنا تلخيصا ونحن نشرحها لكم بالتفصيل. هنا قال ربنا ولا تشركوا، تشركوا لا هذه ناهية، وتشركوا فعل مضارع، إذا دخلت لا الناهية أو لا النافية على فعل المضارع يتحول إلى مصدر مع وجود زمان، مع وجود زمان الفعل. إذا قلنا إن المصدر هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به الشرك، يكون المصدر هنا معرف بأل، والمعرف بأل من صيغ العموم، فيعم كل شرك يعني كل عبادة، تمام. وإذا قلنا إن المصدر هنا شركا يكون نكرة في سياق إيش؟ في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي عموم، تفيد العموم، فإما أن نقول العموم من هنا أو العموم من هنا. لكن العموم هنا ما المراد به؟ العموم هنا المراد به عموم العبادة، أي أنه يعم كل عبادة صرفت لغير الله، أكانت هذه العبادة عبادة بأصل الشرع، يعني أنها موجودة في الشرع، صلاة، زكاة، حج، ذبح، نذر، استغاثة، استعانة، أو كانت عبادة غير مشروعة بأصل الشرع. من أصرح ما يدلل به على هذا قصة الذباب، فإن الرجل الذي دخل النار دخل بذباب، وهل يشرع أن نتعبد الله بذبح الذباب أو البسس أو الكلاب؟ لا، ما يجوز هذا، لا. ولهذا العبادات التي يتعبد بها المشركون لا يحصيها إلا الله، قضي عليهم فيها بالشرك لأنهم عبدوا بها غير الله. بالعموم الثاني ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق، في سياق النهي، تعم كل معبود عبد من دون الله كما مر معنا، فمن صرف منها شيئا بغير الله، وكما قال الشيخ رحمه الله في الثانية من الثلاث أن الله، أن من أطاع، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فتعم الملائكة والنبيين والرسل والصالحين والجن والإنس والأشجار والأحجار كلهم، يعمهم أن من عبدهم فإنه مشرك كافر. بعد هذا سيدخل في العبادات كل عبادة بدليلها، لأنه استدل بآيتين، أخذنا الآية الثانية من قبل وهي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، مرت معنا ها، إلى أنه ذكرها مرتين في هذا المتن. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
بعض العلماء يقول مخ هنا يعني بيان من الراوي، لأن الحديث جاء بإسناد صحيح بلفظ الدعاء هو، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومخ الشيء قال شيخنا الشيخ زيد سمعته منه، ومخ الشيء حقيقته، فالمخ هو الشيء، فتكون هذه بمثابة التفسير لهذا. وعلى كل حال الحديث صح من جهة الإسناد بلفظ الدعاء هو العبادة، هذا فيه أسلوب من أساليب حصر. ما هو؟ ها؟ لا 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 تخلط بين الحصر والاختصاص، ها؟ لا ما عندنا تقديم وتأخير يا أبا عائشة الله يصلحك. ها تعريف المبتدأ والخبر، تعريف الجزئين، تعريف الجزئين. أساليب الحصر كثيرة، انتبهوا معي، لكن أهمها التي تتردد معك في القرآن أربعة بكثرة. أولها إنما، وثانيها النفي مع الإثبات، وثالثها تقديم ما حقه التأخير، ورابعها تعريف المبتدأ والخبر بإنما والنفي مع إثباتي. معرف الجزئين حصر ياتي: كذاك تقديم لمعمول علم، واحفظ فاحفظ، وذا المشهور منها يا فهم. يعني هذه الأربعة الأشياء. فهنا عرف الدعاء والعبادة، فدل على أن الدعاء محصور في على أن العبادة محصورة في الدعاء، وأن الدعاء يسمى عبادة، كما أنه أفاد اختصاص العبادة بالدعاء. من أين؟ قل يا محمد الآن. من الضمير. نعم، هذا الضمير الفصل الذي هو ضمير الاختصاص. لما قال الدعاء هو العبادة دل على اختصاص، والله عز وجل ذكر أن الدعاء هو العبادة في مواضع من القرآن، منها قوله في هذه الآية التي استدل بها الشيخ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني يستكبرون عن عبادتي. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم. وقال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ثلاث مرات. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له الآيات. فالدعاء هو العبادة. نعم واصل.
الله
عليكم.
ودليل الخوف قوله
يعني بدأ بسرد الأدلة، فبدأ بالدعاء. ما دليل الدعاء؟ دليلان، احتج بدليلين: آية سورة غافر، وحديث الدعاء هو العبادة وهو عند الترمذي وغيره. نعم.
فرحم الله. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
نعم، دليل الخوف، الدليل فعيل بمعنى فاعل، وهو الدال، وهو الموصل إلى المطلوب أو المرشد إلى المطلوب. يقول الأصوليون وهو المعنى اللغوي: الدليل هو الموصل إلى المطلوب أو الدال على المطلوب الخبري. فالدليل الدال على أن الخوف من الله عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قالها الله عز وجل بعد قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، حذف العائد وهو المفعول. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فالخوف لا يكون إلا من الله، وهذا هو الخوف، خوف العبادة، ويقابله خوف الشرك وهو خوف السر الذي يعبر عنه العلماء، وهو أن يخاف غير الله مخافته الله مع المحبة والرجاء. وهناك خوف ثالث وهو الخوف الطبيعي الذي لا يتعلق به حكم شرعي، طبيعة، يخاف الإنسان من الحيات والسباع وسائر ما يضره. وهناك خوف ذكره أيضا طائفة من أهل العلم سموه بالخوف المحرم، وهو ترك الأمر والنهي مخافة الناس. كم الأنواع؟ أربعة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
طيب هنا يعني قبل أن ندخل في هذا حتى لا ننسى، هناك عبادات فيها تقارب الخوف والرجاء والإنابة وما أشبهها أولا نقرر أنها هي العبادات القلبية التي نبهنا عليها من قبل. هذه العبادات القلبية وخصوصا الأعمال القلبية ألفاظها مختلفة ومعانيها متقاربة، لا نقول إنها مترادفة من كل وجه، بمعنى أننا نفسر الخوف بالخشية والخشية بالرهبة، لم نستفد شيئا، هذا لا تأتي به بلاغة القرآن وبيان القرآن، تمام؟ الله وإنما المعاني فيها متقاربة كما سيتبين لنا. فالخوف أعم والخشية أخص، وأصلها الخوف ومنها أيضا الرهبة، فإنها معاني فيها تقارب. كذلك الرجاء والرغبة، كذلك الرجاء والرغبة. وهنا ذكر دليل الرجاء، والرجاء عمل قلبي، قال عمل قلبي، فلا يرجو العبد إلا الله جل في علاه. واستدل بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد يتعلق الرجاء بفعل اللسان، قال العلماء من أئمة الدعوة وغيرهم: يجوز أن تقول لمن يقدر على شيء أن تقول له أرجو منك والمرجو من فضيلتكم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يدخل في باب العبادة، إنما هو من ألفاظ اللسان. تبقت 5 دقائق على أذان المغرب، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه.
رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها، ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
أخذنا، قل بعده.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ودليل التوكل، أي والدليل الدال على أن التوكل عبادة وأن صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك به وخروج عن دائرة الإسلام، قول الله تعالى الذي سيأتي بيانه. وهذا التوكل عمل قلبي محض، ومعناه التفويض. وجزم ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج بأن التوكل شرط في صحة الإيمان، وعلى هذا فمن لا توكل عنده على الله فإنه ليس بمؤمن. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى على هذه العبادة وأنها عبادة وحق لله وأن صرفها لغير الله شرك بدليلين. الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا من أي الأساليب؟ أساليب الحصر، وهو تقديم ما حقه التأخير، توكلوا على الله. لكن لما قدم المعمول على العامل دل على أنه أراد الحصر، فحصر التوكل في حق الله تعالى. والآية الثانية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن ها هنا اسم عام مبهم يدل على التوكل على الله فهو كافيه وهو حسبه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. نعم. وعلى هذا إذا قلنا بأن التوكل عبادة محضة قلبية صرفة، فإنه لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأنها عبادة متعلقة بالقلب. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
وهذه 3 عبادات قلبية قرنها الشيخ رحمه الله تعالى في محل واحد، لأن دليلها واحد يدل عليها. تقدم معنا أن هذه الألفاظ أكثرها على جهة التقارب، بينها تقارب، وهي الرغبة والرهبة والخشوع. والدليل على أنها عبادات وكلها عبادات قلبية متعلقة بالقلب، الدليل الدار على هذا لما ذكر الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين، ما إعراب خاشعين؟
خبر كان،
واسمها الواو، كان الواو ضمير المتصل. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني.
نعم، فلا تخشوهم واخشوني، على أن الموجود في هذه النسخة هي آية البقرة، وفي بعض النسخ بدون ياء، على أن الآية المذكورة هي آية المائدة. فلا تخشوهم واخشوني، والخشية نوع من الخوف، إلا أنها أخص منه، ولهذا وصف الله بها خير البرية وهم العلماء، وفي مقدمتهم الأنبياء. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما ذكر الرب سبحانه وتعالى أهل الجنة والنار، قال: ذلك لمن خشي ربه. قال بعدها: أولئك هم خير البرية. خير البرية، وأن العلماء هم أهل الخشية، فهم خير البرية، وفي مقدمتهم أهل العلم. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
وهذه عبادة قلبية أيضا، والإنابة معناها الرجوع، وفيها خصوصية في الرجوع فوق المآب والمتاب، ولهذا بيّنها الله سبحانه وتعالى وقرنها بالإسلام. وأنيبوا أي ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له ظاهرا وباطنا. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
الاستعانة، نعم، وصل.
وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
نعم، ودليل الاستعانة أي الدليل الدال على أن الاستعانة حق لله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن صرفها لغير الله شرك بالله تعالى، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، حصر من نوع تقديم ما حقه التأخير، نعبدك وحدك. فلما قدم المعمول وهو المفعول به على العامل وهو الفعل نعبد، والفاعل ضمير مستتر في تقديره نحن، دل على إرادة الحصر، مثلها إياك نعبد أيضا. فحصر العبادة والاستعانة في الله عز وجل. والاستعانة عبادة لسانية قولية متعلقة باللسان، مع أيضا اعتراف القلب بأن المعين هو الله. وضابط الاستعانة الشركية والاستغاثة الشركية والاستعاذة الشركية ما ذكره الشيخ في القواعد الأربع، وسيأتي معنا بقوله في الشفاعة: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة الشركية، وهي أيضا ضابط في الاستعانة، وضابط في الاستغاثة، وضابط في الاستعاذة. فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا كافر. وعلى هذا يجوز للمسلم أن يستعين بالعبد فيما يقدر عليه، بأن يكون حاضرا حيا قادرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: والله في عون العبد ها ما كان العبد في عون أخيه. ومن الخطأ أن نقول ما دام العبد في عون أخيه رواية وشرعا ولغة. لماذا؟ لأن الماء هنا في ما دام ما هي مصدرية، يعني مدة دوامه، فإن معنى هذا أنك لا تعان إلا مدة دوامك معينا لأخيك. هذا غلط، ليس بالصحيح، ولكن ما كان العبد في عون أخيه. نعم،
صلى الله عليه.
وقال: وفي الحديث: وهذا الحديث عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث طويل: إذا استعنت فاستعن بالله، أوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفيه قال: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق.
نعم، الاستعانة والاستعاذة استفعال من عانى وعاذى، وعرفنا الاستعانة من قبل، والعوذ معناه الاعتصام بالله مما يخاف، واللوذ رجاء المرغوب. ويحكون عن المتنبي أنه كان يقول: يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. والاستعاذة أيضا لا تطلب إلا من الله، والدليل قوله تعالى ها وأنه بماذا استدل؟
قل أعوذ برب الفلق،
قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقال تعالى: وأنه كان رجال من وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في تفسيرها أنهم كانوا إذا نزلوا بطن الوادي قالوا: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
دليل الاستغاثة والاستغاثة أيضا استفعال من أغاثة، رحمك الله. والاستغاثة أيضا ضابط الشركية هي أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قالوا: فإذا استغاث العبد فيما يقدر عليه، كان حيا حاضرا قادرا، جاز، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم في موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة أخص، لأنها مقرونة بشدة، فالمستغيث في شدة يطلب إزالتها. وجاء في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له في الرخاء، من سره أن يستجيب له الله في الرخاء فليكثر من الدعاء، من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. وهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة، إسناده حسن. فالاستغاثة فيها شدة، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، يتقرب بها إليه فيما يتقرب به من العبادات التي فيها ذبح، ومنها الهدي والأضاحي والفدية والعقيقة والوليمة، يعني وليمة العرس والختان، وفيها واجب وفيها مستحب. والذبح عبادة لله، وصرفه لغير الله شرك به تبارك وتعالى، ولها تعلق بالمال والبدن، لها تعلق بالمال وبالبدن. واستدل الشيخ بقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والشاهد في قوله نسكي على تفسير جمهور المفسرين من أن النسك يراد به هنا الذبائح أو الذبيحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لكعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه في الحج قال: أنسك نسيكة. وهنا قرن الله بين النسيكة وهي الذبح وبين الصلاة، ومثله قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، فدل على أن الذبح عبادة لا تكون إلا لله، وأن صرفها لغير الله عز وجل شرك به تبارك وتعالى. قال: وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب في ذكر الأربع: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والدي، وفيها قال: لعن الله من آوى محدثا، وفيه: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. وذبائح الجن ما يذبح في التقرب لها، ومنه ما يذبح عند نزول الوادي أو عند المريض من أجل شفائه وتخصيصه بالكبش الأسود أو الديك الأسود، ومنها ما يذبح عند بناء البيت أو شراء الأرض، فإن هذا كله إنما هي ذبائح الجن تذبح من أجل أن ينصرفوا عن الإنسان. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
ما ذكر الحديث؟ نعم. أي نعم. ودعم صحيح. وقال: ودليل النذر، والنذر هو الإلزام، أي إلزام المكلف نفسه عبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع، وهو أنواع وفيه تفاصيل، لكن أراد الشيخ أن يبين أن النذر أيضا عبادة، وأن صرفها لغير الله شرك به تبارك وتعالى وكفر به وخروج عن دائرة الإسلام، لأن الله أثنى على الناذرين، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال: وليوفوا نذورهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهم؟
صلى الله عليه. قال رحمه الله: الأصل الثاني.
لما انتهى من بيان الأصل الأول وكله متعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ومتعلق بمعرفة الله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأنه هو المعبود بحق جل في علاه، انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، وأراد أن يبينه لنا ما دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنفسه ولا يرضى دينا سواه. نعم.
قال رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
بدأ بتعريف الإسلام. ما الإسلام؟ هو يقول: معرفة الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام. دين، لفظة الدين من الألفاظ المشتركة، بمعنى أنها تأتي لمعان مختلفة، منها عقائد وأفعال العبد، وهذا المراد ها هنا، هذا المراد ها هنا، يعني ما يعتقده الإنسان ويعبد الله به. ومنه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويطلق الدين ويراد به الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، فقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وقال: مالك يوم الدين. ويطلق الدين ويراد به الحكم، حقا كان رحمك الله أو باطلا، ومنه قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. قال شيخ الإسلام في قاعدة في المحبة: ولا يسمى الدين دينا إلا مع التزامه على الدوام، وأما ما يفعل أحيانا ويترك أحيانا فلا يسمى دينا. فالدين هو الملتزم، يعني المثبوت عليه. وهنا قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقلنا بأن الباء هنا للمصاحبة، بمعنى مصاحبة الدليل، لمن يعرف الدليل. قال: والإسلام لما عرفه قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. والانقياد له بالطاعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والبراءة من الشرك وأهله، وهذا تقدم معنا في المسألة الثالثة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا تعريف التوحيد كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، والإسلام هو تعريف الإسلام وهو تعريف التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
ثلاث مراتب، المراتب هنا جمع مرتبة بمعنى المنزلة والمكانة، أي أن بعضه فوق بعض، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. فالإحسان أخص من الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، ولا ينعكس. فالدائرة الواسعة الكبيرة هي الإسلام، والدائرة المتوسطة هي الإيمان، والدائرة الضيقة هي الإحسان. وكما ذكرنا، كل محسن فهو مؤمن، وكل مؤمن فهو مسلم، ولا عكس. قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله هنا مراتب، وهو ثلاث مراتب، يعني مرتبة كما قلنا بعضها فوق بعض. أفاد الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن هذه المراتب الثلاث مذكورة في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا هو الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا هو الإيمان، ويسلموا تسليما، وهذا هو الإحسان. فجمع فيه هذه المراتب الثلاث. نعم.
قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان.
لا، كل مرتبة لها أركان على جهة العموم، وإنما يقصد الإسلام والإيمان. ولهذا لما يأتي على بيان الإحسان قال: والإحسان ركن واحد، يعني على جهة الغالب، الغالب أن لها أركانا. فالإسلام له أركان، والإيمان له أركان، وأما الإحسان فإنه ركن واحد كما سينص على هذا. يريد أن هذه المراتب الثلاثة كل مرتبة منها لها أركان، وأراد بها كما قلنا قبل قليل الإيمان والإسلام. نعم.
قال رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بدأ ببيان مراتب الإسلام بدأ ببيان أركان الإسلام الخمسة، ودلل على كل دليل منها على كل واحد منها بدليل من القرآن، ثم عقب بالدليل الذي شملها وهو دليل السنة. فقال: فدليل شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الركن الأول من أركان الإسلام. قوله تعالى: شهد الله، أي علم وأعلم، علم وأعلم وأخبر أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود إلا الله. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وانظر كيف كرر هذه الآية مرتين، وأخبر أنه قد شهد على هذه الوحدانية، وأن الملائكة شهدوا عليها، وأن أولي العلم أيضا شهدوا على هذه الوحدانية. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. نعم.
فرحم الله. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده.
هنا ذكر مبحثين مهمين من مباحث لا إله إلا الله، وهما معنى لا إله إلا الله وركناها، ومن أهم مباحثها نواقضها، وهذا إن شاء الله سنأخذه. ومن أهم مباحثها شروطها، وهي السبعة، ونواقضها العشرة التي اقتصر عليها الشيخ رحمه الله. وشروطها السبعة نذكرها منظومة، ونرجع إلى ما ذكره الشيخ في المبحثين: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والنظم الآخر: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد عبد. هذه الشروط النواقض عشرة سنأخذها إن شاء الله بعد العشاء. المعنى الذي ذكره الشيخ نرجع إليه، قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود، معبود يقابل إله في كلمة التوحيد، لأن إله من أله أو أله بمعنى عبد، بمعنى عبد، فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، يقابله معبود. فكأنك تقول في هذه الكلمة لا معبود، فلا إله لا مألوه، معنى الإله المعبود، فهذا معنى أول هذه الكلمة. والنفي هنا نفي لجنس الآلهة كلها، لأن لا النافية هي لا النافية للجنس، فتنفي كل معبود. وإلا هنا حصر استثناء، والاستثناء معيار العموم، وحصر الإلهية في الله عز وجل، وهذا من أساليب الحصر، بل هو أقواها عند البلاغيين والمحققين، وهو النفي مع الإثبات. فأقوى أساليب الحصر النفي مع الإثبات. لا إله إلا الله، لا معبود بحق. لا هذه عند النحويين هي النافية للجنس، تعمل عمل إنا بشرطها، عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. الشائع في بابها ألا يذكر خبرها، قال ابن مالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. وخبرها هنا حق، لأن الخبر يكون مفردا ويكون جملة وشبه جملة، والأصل أننا إذا استطعنا أن نقدر الخبر مفردا لم نلتفت إلى الجملة ولا إلى شبه الجملة، لأننا إذا قدرناه بشبه جملة أعدناه إلى المفرد، تمام؟ فإذا قلنا لا معبود بحق رجعنا إلى قول البصريين، تمام؟ والبصريون يقولون بأنهم إذا أخبر بشبه الجملة فإنها تدل على كون عام، لهذا قال ابن مالك في ألفيته وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. وعلى هذا فإننا سنقدر الخبر تقديرا بعد تقدير. أصل أنه إذا أمكننا أن نجعل الخبر مفردا لا نجعله شبه جملة، ولهذا قال بعض المحققين قال الأولى أن يقال لا معبود حق إلا الله. ولو قال الإنسان لا معبود بحق فهذه عربية فصيحة صريحة، فإن الكوفيين يجعلون الخبر هو شبه الجملة وينتهون. طيب لا معبود حق، طيب خبر الله ماذا سنعربها؟ احنا اخذنا في كتاب التوحيد الله بدل من ماذا؟ ما لك ارتعبت ورجعت القهقرة يا محمد؟ ها لا شك أنها بدل من حق، بدل من الخبر، لأننا لا يمكن أن نجعلها بدلا من لا واسمها. لماذا؟ لامتناع دخول الإله الحق في إيش؟ في الآلهة الباطلة، ممتنع، لا يمكن أن يكون بدل من لا واسمها. لماذا قلنا من لا واسمها ولم نقل من اسمها؟ لأنه مرفوع، ولو قلنا بدل من اسمها لكان منصوبا، ولا واسمها هنا في محل رفع. حسنت. طيب نعم
رحم الله.
طب انتهينا من البحث الأول وهو معناها، بقي البحث الثاني وهو ركناها، وهو إثبات الإلهية لله ونفيها عما سواه. والركن عرفنا في درس الفجر شروط الصلاة وأركانها أنه ما الفرق بينه وبين الشرط؟ جزء الماهية وحقيقتها، يعني داخل في الشيء. طيب والشرط؟ خارج عن الحقيقة والماهية، هذان فرقان. طيب والثاني؟ هذا فرق. والثاني أن الشرط مستدام والركن متحول، يعني يأتي ويذهب، بقي واحد وهو أن الشرط وضعي والركن تكليفي، حكم وضعي وحكم تكليفي. طيب لا إله، النفي والإثبات من أصل لا إله إلا الله وحقيقتها وماهيتها، أو من شيء خارجي عنها؟ من أين أخذنا النفي؟ من لا إله. من أخذنا الإثبات؟ إلا الله. طيب العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول من جزء الماهية أو من خارجي عنها؟ خارجي عنها. وهذا هو الفرق بين الشرط وبين الركن، أهم شرط بالنسبة للأحكام الوضعية هناك في كتب الفقه. نعم.
قال رحمه الله: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه.
هذا هو، لا شريك له في عبادته وحده لا شريك له، كما أنه لا شريك له جل في علاه في ملكه. نعم.
قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى.
نعم، يعني تفسيرها الذي يوضحها ويبينها. انتبهوا، تفسير التفسير لا إله إلا الله وبيانها، هذا من أهم أمور التوحيد. الشيخ عقد في كتاب التوحيد الباب السادس، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الآيات والأحاديث، ثم قال: وما بعد هذه الترجمة شرح لها. ما بعد هذه الترجمة شرح لها، يعني الأبواب التي تأتي 60 باب إلى آخر أبواب كتاب التوحيد، ما هو؟ شرح لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فهو يقول: تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، وهذا النفي، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا الإثبات. وإلا هنا متصل ولا منقطع؟ منقطع. وما ضابط المتصل والمنقطع؟
متصل جزء مما جاء قبله.
لا، المتصل جزء من المستثنى منه، يعني داخل في حقيقته، والمنقطع لا يدخل في حقيقته. وهذا معنى ما تقدم قبل قليل، أن الله لم يدخل في الآلهة الباطلة حتى نقول إنه بدل في الإعراب. نعم.
وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم، قل يا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله، وهذا الإثبات، ولا نشرك به شيئا، وهذا النفي، وأكد النفي بقوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والنفي هنا لابد ولا منه، ولا يتحقق التوحيد إلا بنفي كل معبود سوى الله. نعم.
قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم، شهادة أن محمد رسول الله، وقال عامة أهل العلم وجماهيرهم: لا تجزئ الشهادة إلا بهذا الاسم. فلو قال إنسان أو الماحي أو العاقب أو الحاشر لم يصح ذلك منه. قال بعض الشافعية: يصح، ومنهم الحليمي صاحب المنهاج في شعب الإيمان. عامة أهل العلم وجماهيرهم أنه لا يصح إلا لفظ شهادة أن محمدا رسول الله، وهكذا في التحيات لا يصح إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. شهادة أن محمدا رسول الله ما دليلها؟ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى محمد رسول الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
كما ذكر معنى لا إله إلا الله ذكر معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وأن معناها متضمن لأربعة أمور لا ينفك أحدها عن الآخر. أولها تصديقه فيما أخبر، قال تعالى: والذي جاء بالحق وصدق به. والثاني طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهو معلق عند البخاري. نعم.
رحمه الله. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هنا ذكر الأركان تقريبا كلها، لأنه ذكر التوحيد، ذكر الأربعة، وهنا ذكر الثلاثة وهي الصلاة والزكاة والصيام. لماذا ذكرها معا؟ لأنها جاءت مقرونة في آية واحدة، ومعها أيضا الركن الأول وهو التوحيد، وبقي الحج ودليله منفصل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حال له الدين حنفاء، هذا التوحيد، مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة، هذا دليل إقام الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالحج والصيام مذكوران في محل آخر، فذكر الله الصلاة والزكاة وذكر التوحيد، وهذا أمر الله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الصيام،
قلنا من قبل أن الدين يطلق على التوحيد، مخلصين له الدين مخلصين له التوحيد. نعم.
ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كتب عليكم أي فرض، لأنها من ألفاظ الفرضية والوجوب، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. قال قوم: هم اليهود والنصارى. وقال آخرون: هم كل من أنزل عليه كتاب، لأن اليهود والنصارى ليسوا فقط من أنزل عليه الكتب، هناك أمم أرسلت عليها كتب لكن لا نعلم عنها، وهذا الصحيح. ومنهم قال النصارى، لماذا؟ لأنهم قالوا هم أقرب هذه الأمم إلى هذه الأمة. لو قال كما فرض على الذين أوتوا الكتاب نقولنا إيش؟ اليهود والنصارى. لكن قال على الذين من قبلكم، أي كل من كان قبلكم، والذين هنا اسم موصول عموم، على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب، الكاف هنا للتشبيه، والقاعدة في التشبيه أنه لا يلزم أن يتكافأ المشبه والمشبه به من كل وجه. والأصل في الصيام أن ما فرض علينا فرض، هذا صحيح. مثلا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام من الذين من قبلنا أكلة السحر. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الإفطار وتأخير السحور أيضا أمر بمخالفة أهل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
ما إعراب من؟ ما إعراب من؟ و ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قل لا بأس. ها يا شيخ، الله يصلحك يا سليمان. ها بدل من الناس، وانت قلت بدل من الناس، ولله على الناس بدل اشتمال. احسنت، بدل اشتمال من استطاع اليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه الآية دليل على فرضية الحج، والحج مرة في العمر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، الحج مرة وله شروط، وأعظمها وأهمها قال العلماء الاستطاعة. نعم.
قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 72 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، واللفظ الأصح عند الحافظ وغيره 62 شعبة، وهذا قول أكثر الحفاظ، 62 شعبة هو الأضبط في الرواية. والإيمان قول وعمل، أو قل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو قل قل اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذه كلها تعبيرات أئمة السنة كما ذكر الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان له، وكلها بيان للإيمان الذي فرضه الله عز وجل على عباده، وهو التصديق والإقرار الجازم بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى، ما أمر الله بالإيمان به. وبين أن الإيمان شعب، وهذه الشعب أكثر العلماء في بيانها والكلام عليها وحصرها، ومنهم من قسمها على حسب متعلقها، فحسبها بشعب إيمان القلب، شعب إيمان اللسان، شعب إيمان الجوارح، وتجد في كتب الشروح كلاما طويلا في هذه المسألة. ومن الكتب الواسعة المصنفة في هذا الباب كتاب الحليمي، وتبعه بعد ذلك البيهقي فألف كتابه أيضا في شعب الإيمان، وإن كان كتاب شعب الإيمان للبيهقي أشهر من كتاب الحليمي، كلاهما شافعيان رحم الله الجميع. وفي هذا الحديث دليل على ما ذكرناه من أن الإيمان متعلق بالقلب واللسان والجوارح، لأنه قال أعلاها لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان وقول القلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب، هذا عمل القلب. نعم.
قال رحمه الله: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى:
القدر وضح.
ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، هنا ذكر أركان الإيمان 6، وأن 5 منها مذكورة في سورة البقرة، وأن الإيمان بالقدر ذكر في مواطن من القرآن، وعلل العلماء هذا بتعاليل يطول ذكرها. لكن قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه 5 أركان تدل على أركان الإيمان، وسيأتي تفصيلها أيضا في ذكر الشيخ لحديث جبريل عليه السلام. والركن 6 هو الإيمان بالقدر، واحتج له بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار. نعم.
رحم الله. المرتبة الثانية الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم، لكن قالوا هذا الركن على مرتبتين ودرجتين، وقلنا من قبل أنه لما قال وكل مرتبة لها أركان أراد الإسلام والإيمان، وأنه سيفصح بأن الإحسان ركن واحد، ولكن هذا الركن على مرتبتين ودرجتين، مرتبة واجبة، مرتبة الوجوب ومرتبة الكمال. فأما مرتبة الوجوب فهو اعتقاد المسلم أن الله يراه وأنه لا يخفى عليه شيء من أمره، كما سيتبين من الأدلة التي سيذكرها الشيخ. ومرتبة الكمال أن يعبد الله على جهة المشاهدة كأنه يراه، فكأنه أمامه رأي العين في جميع معاملاته لله تعالى سرا وعلانية، جهرا وخفاء، سرا وخفاء، جهرا وعلانية. يعامل الله على مقتضى المشاهدة كأنه رأي العين، ولهذا قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة الكمال. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة الوجوب الركنية. نعم.
قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
وهذه المعية الخاصة، وهي التي يكون فيها التأييد والنصر والإعانة والتوفيق والهداية إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
ونحن عرفنا أن من المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، من أي أنواع الأسماء هذا؟ جمع مذكر سالم، ويسمى جمع التصحيح لأن مفرده سالم. تمام. المفرد منه قل المحسن، والمحسن اسم فاعل، فالمحسن اسم فاعل الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تمام. المحسن هو اسم فاعل الإحسان، يعني أنه أتى بالإحسان على وجهه. وأل في اسم الفاعل واسم المفعول فتفيد العموم، معناه أنه التزم الإحسان. الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من صحيحه؟ من صحابيه ومن أخرجه؟ أبو يعلى شداد بن أوس عند مسلم. أحسنتم. نعم.
قال رحمه الله
آخر آية، آية الشعراء. نعم.
وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما
آية يونس. نعم. آية الشعراء أخذنا قبلها. نعم.
قال رحمه الله قال تعالى: وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية.
فما بقي من حال الإنسان ألا يكون الله عالما به سبحانه، كل شأنه، كل حركاته وسكناته. نعم.
رحم الله. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
هذا ما تضمنه هذا الحديث تقدم الكلام عليه في سياق المصنف للأركان، فأركان الإسلام والإيمان والإحسان الذي عبر عنه بأنه ركن واحد تقدم الكلام عليها، وإنما نمر على بعض الفوائد التي تضمنها هذا الحديث. وقوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حالهم معه، حال علم ومجالسة وملازمة، وكانوا لا يفارقونه عليه الصلاة والسلام، حيث لا يفارق ولا يتركونه إلا إذا كان في خاصة أهله. وقال: بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل، وصفه عمر فقال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ومع هذا لا يرى عليه أثر السفر، لأن السفر عندهم في ذلك الزمان يؤدي إلى شعث الشعر وغبرة الجسم والثياب، فالجسم والثياب تغبر، والشعر يحصل له شعث وانتشار، وهذه أشياء لم يروها في هذا الداخل. وفوق هذا لا يعرفه منا أحد، وهذا فيه الفائدة المسلكية التربوية على ضرورة التعارف بين أهل الإسلام، وأن يعرف بعضهم بعضا، وألا تكون جيرتهم وصحبتهم جيرة الموتى، لا يعرف الميت من بجانبه في قبره، وربما يكون جارك الباب للباب، لا تدري بمرضه ولا حياته ولا بولادة امرأته ولا بموته ولا بشيء، وهذا من التقاطع والتباعد بين المسلمين والعياذ بالله. على كل حال، عمر لما قال لا يعرفه منا أحد، دليل على أنهم كانوا يتعارفون، يعرف بعضهم بعضا ولا يعرفه منا أحد. هنا قال: فجلس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. لا خلاف في الظاهر الأمر في اختلاف الضمير هنا، لأنه أعاد الركبتين على كل أحد، ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام وركبتي جبريل، وكل هذا دليل على أن على دخول الملك في صورة رجل. قالوا: وكان يأتي غالبا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من الاعتقاد الذي نعتقده في الملائكة، وأن الله أقدرهم على هذا، وكان أغلب ما يأتي إلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال. قال: وأسند ركبتيه على ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. لو قال كفيه على كفيه في إشكال؟ ما في إشكال، لكن لما قال وضع كفيه على فخذيه، الكفان بلا شك أنهما لجبريل. طيب والفخذان؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، لكن جاءت رواية عند النسائي صححها جمع من أهل العلم، ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم قربا منه. وقال العلماء في هذا الاقتراب من العالم ما استطاع إلى ذلك المتعلم، يعني إلى ذلك سبيلا بحيث لا يضايقه ولا يؤذيه. وقالوا أيضا من فوائد الحديث بأن يكون المتعلم والطالب على أكمل هيئة وأحسن هيئة من النظافة وإحسان اللباس، وفوائد حديث جبريل هذا كثيرة جدا. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني، يعني علمني. وقال في أول الجواب: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل أن السائل يسأل على جهة التعلم، على جهة التعلم لما لا يعلمه. ثم قال في آخر الحديث: أتدري من هذا؟ قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فيه نفي علم الغيب المطلق عن الخلق كلهم. وإذا كان الرسول الملكي أفضل الرسل الملكيين، وأفضل الرسل البشريين لا يعلم الغيب المطلق، فكيف يعلمه أحد؟ لهذا قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما سأل عمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فإذا انتفى العلم بالغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن جبريل عليه الصلاة والسلام، وعن سادات الأولياء من الصحابة، فكيف يدعيه من يدعيه ممن يصدق في هذا الأمر؟ هذا سيأتي معنا في آخر الكتاب، أن من من الطواغيت من ادعى علم الغيب. فمن ادعى علم الغيب هذا طاغوت وكافر بالله عز وجل، ومن صدقه كفر بكفره. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث.
لا، سنقف عليه. لا، بين أذان والإقامة نأخذ ربع ساعة بركة. نعم، باقي واصل.
قال رحمه الله: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ من الأصل الثاني وهي معرفة دين الإسلام، انتقل إلى الأصل الثالث وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بالنبوة وسماه بمحمد لأنه أبرز أعلامه التي سمي بها، وله خصائص ذكرنا بعضها قبل قليل، وقد عني العلماء بشرحه وبيانه، ومن أحسن من شرحه الحافظ ابن القيم في جلاء الأفهام. وقال هنا: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نعرفه؟ سيذكر لك ذلك، أهم ما يجب عليك معرفته. نعم.
رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
أتاك بأربع قواعد في النسب مع الاسم التي تضبطها. الأب قال هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، والجد، ثم أتى بابن هاشم وهو الفخذ الذي ينتسب إليه من قريش، ثم أتى بأن هاشم من قريش، ثم أتى بأن قريشا من العرب، ثم أتى بأن العرب من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعني إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، واسم أبيه عبد الله، واسم جده عبد المطلب، وقبيلته بنو هاشم، وهاشم من قريش، وقالوا بأن هاشم هو الذي كان يهشم الثريد للعرب وسمي للحجاج فسمي هاشما، وسمي هاشما، وهاشم من قريش، وقريش قالوا سميت بذلك لأنهم كانوا يتقرشون الرزق شتاء وصيفا لإيلاف قريش، وقيل نسبة إلى سمك القرش، ها، لأنها أقوى قبائل العرب وأشدها، والقرش قالوا أقوى أنواع السمك. قال ابن عقاب: وقالوا كان ابن عباس إذا سئل لماذا سميت قريش قريشا قال: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا. من لطائف العلم أن الحافظ ابن حجر أشكل عليه كما ذكر في الفتح كيف ينطق قرش، قال: حتى رأيت أهل الساحل يقولون قرش، يعني سمك القرش، وقالوا وذكروا أشياء أخرى. قال: وقريش من العرب، يعني مستعربة كما هو معلوم، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. اتفق العلماء على نسبه إلى عدنان بالاسم أبا عن جد، ثم بعد عدنان إلى إسماعيل وقع الخلاف بين العلماء، فنسبه بالإجماع إلى عدنان مسوق عند أهل العلم، ثم بعد ذلك فيه الخلاف إلى إسماعيل. نعم.
قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة.
هذا حكى فيه طائفة من أهل العلم الإجماع، وأن عمره عليه الصلاة والسلام كله 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أنس وغيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال منها 40 قبل النبوة.
هذا جاء في حديث ابن عباس وابن عمر أيضا، وابن عباس وأنس عند البخاري ومسلم، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم أنه بعث على رأس 40. ووقعت رواية لابن عباس لكنها شاذة بأنه بعث على 43 ولا تصح، وهي مخالفة للإجماع. والأربعون هو الذي كانت تبعث عليه الأنبياء كما جاء في أحاديث أخرى. نعم.
قال رحمه الله 23 نبيا نبيا رسولا،
يعني أنه في 23 سنة كان نبيا رسولا، وهذه 23 سنة قضاها بين مكة والمدينة. وبعض أهل العلم احتاط لبعض الخلافات فقال لا خلاف بأنه قضى 10 في مكة و10 في المدينة، ثم ينظرون إلى القدر الزائد. والذي عليه العامة وحكى بعضهم الإجماع أنه قضى 13 عاما بمكة و10 سنين بالمدينة، وهذا جاء عن أنس وعن ابن عباس وغيرهم. نعم، في البخاري.
قال رحمه الله نبئ بإقرأ،
أي بدأ إنباؤه بالرسالة والنبوة بإقرأ، وذلك في الغار لما كان يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد، فنزل عليه جبريل وهو في الغار وضمه ضمة حتى بلغه الجهد، قال ثم أرسله قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فهذا أول لفظ طرق أذن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله ووصل إلى قلبه، لأنها من القرآن كلام الله. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. اقرأ 3 مرات وهو يضمه حتى يبلغ منه الجهد ثم يرسله، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا تنبيه على أن هذه الرسالة رسالة علم، رسالة علم تقوم بها الحجة على الخلق بالعلم والتعليم. قد قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نعم.
قال رحمه الله وأرسل بالمدثر وبلده مكة.
أرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، ولما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حتى ارتقى جبل الصفاء، ثم بعد ذلك يعني ذكرنا الحديث في الجلسة الأولى. نعم.
رحمه الله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله.
نعم، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، انظر هذه الدعوة. ومر معنا كلمات عجيبة في التعليق على شروط الصلاة وأركانها في جلسة الفجر عندما قال ها يدعى له ولا يدعى عليه الصلاة والسلام، فهو أرسل بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
طيب، ذكرت لكم في جلسة الفجر عن شروط الصلاة لما فسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سورة الفاتحة أن تمنينا لو أنه فسر القرآن بهذه الطريقة لما احتجنا إلى كثير من المختصرات، ولا احتجنا إلى ما يسمى بتفسير الجلالين، ولا احتاج إليه طلبة العلم، لكن يقضي الله من أمره ما يشاء، العالم أدرى بما يقربه إلى الله. نعم. انظر كيف سيفسر سورة المدثر وقارن كيف فسر سورة الفاتحة كما قرأناها في الصباح. نعم.
قال رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك.
وهنا رجح أن ثيابك فطهر الطهارة المعنوية، وفي شروط الصلاة الحسية، وما قولا للمفسرين. نعم.
قال رحمه الله والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 20 أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر
طبعا يدعو إلى التوحيد لا يقصدون أنه لا يدعو إلى غيره، وإنما يدعو إلى التوحيد وإلى ما يكمله. سيأتي في كلام الشيخ نفسه ما يدل على هذا وإن كان من طرف خفي، لأن مكة كانت أيضا عهدا لبعض الشرائع مثل الصلاة ومثل الزكاة، حتى قال ابن كثير والصحيح أن الزكاة فرضت على جهة الإجمال في مكة. وإذا رأيت إلى قوله تعالى في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين، السورة مكية بالإجماع وفيها أوامر وفيها حظ على طعام المسكين، وقصة أبي سفيان مع هرقل لما ذكر له ما يأمركم وذكر ما يأمر به من الصدق والعفاف وصلة الأرحام، هذا كثير إذا تأملت في السيرة والعهد المكي. نعم.
رحمه الله. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس.
نعم، يعني هذه قصة الإسراء والمعراج، عرج به إلى السماوات العلا، وهناك في هذا العلو فرضت عليه هذه الصلوات، وقصتها مشهورة، وأنها فرضت 50 صلاة حتى صارت 50 في العدد و50 في الميزان، وإذا صلاها في جماعة فاضرب 50 في 27، وإذا صلاها في جماعة وفي المسجد الحرام فاضرب بعد ذلك في 100,000، وإذا كانت في المسجد النبوي ففي 1,000، وإذا كانت في المسجد الأقصى فعلى 500. نعم. سلام الله.
قال رحمه الله. وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
نعم، يعني معنى هذا أنه بقي في مكة 13 سنة داعيا إلى الله، معلما موجها مبينا عليه الصلاة والسلام لما أمره الله به، داعيا إلى التوحيد وإلى الفرائض التي أمر بها 13 سنة كلها وأكثرها مشقة مع قريش، وقابلها كلها بالصبر، وقالوا فيه أشياء عظيمة جدا، ولم يرد على أحد منهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حتى بعد ذلك هاجر إلى المدينة. قال
رحمه الله. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
هذا الأصل هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة وباقية إلى يوم القيامة. قال بعض أهل العلم وقد تكون الهجرة مستحبة، كان يهاجر من أرض البدعة إلى أرض السنة إذا لم تكن البدعة مكفرة، أو يهاجر من أرض الطاعة إلى من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، كفروا من بلاد أيضا يهاجر، فإن بعض بلاد الكفر ممن ينزل عليهم قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وبعضهم يقتصرون على الكفر، افعل ما بدا لك وكل له دينه، تختلف الهجرة باختلاف أحكامها، والأصل هو الهجرة من بلاد الإسلام، بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وينبغي ألا تسمى الهجرة إلا الهجرة الشرعية، أما ما عداها فإنه سفر. بعضهم يقول لك هاجرت إلى، ويذكر لك دول الكفر. نعم.
رحمه الله. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
فريضة يعني أنها واجبة، وهي مقيدة بشروطها والقدرة عليها. نعم.
وهي باقية إلى أن تقوم الساعة،
خلافا للجهلة الذين يقولون بأنها منسوخة، حتى قال قائلهم في شريط له اسمه حي على الجهاد سمعته قبل 30 عاما، هذه الحماسيين، قال والهجرة منسوخة شرعا وواقعا، ومن طرائف العلم ولطائفه أنه جاء من عند هذا الرجل دكتور من طلابه، من طلبة العلم دكتور جاء إلى عندنا إلى هناك إلى البلد، و قال يريد أن يعني يريد أن يقابلك، كان هذا في منطقة البريقة من عدن، فقلت لهم طيب إن شاء الله، قالوا هو من طلاب فلان، ذهبنا إلى بيته وأخوه كان معنا، كان جيدا سلفيا، وبدأنا الكلام على بعض المسائل العلمية، فقلت له شيخكم فلان يقول بأن الهجرة منسوخة شرعا وواقعا، والله يا إخوة أنه على ما أحكي لكم. قال لا شيخنا ما يقول، وأنا حضرت كل محاضرة عقدها وجلسة سجلها، وعندي دفتر مكتوب فيه هذه الفوائد، قلت له وقال هذا في أول شريطه في أول كلمات قررها واسم شريطه حي على الجهاد. قال حضرت هذه المحاضرة بنفسي وكتبت فوائدها إلي بالدفتر، جاءوا بالدفتر من هذه السجلات التي كانت حق التجار التي يكتبون فيها الديون طويلة. فتح الفهارس يعني معتني الرجل، مع أن هذا تلك الأيام الذي كان يدرس عمره 35 سنة أو حولها، من ذيل الثوار، من هؤلاء الثوار. المهم فتح الفهارس، فتح المحاضرة بعد الحمد والثناء فائدة، قال الشيخ والهجرة منسوخة شرعا واقعا، والله على ما أحكي لكم، كأنما سقط في يدي لأنه قرأها بنفسه ثم طبق. قال لا يعني قصد الشيخ، ها بدأنا بدأنا بالملاعيب هنا، قصد الشيخ. سبحان الله، هذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع توبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فإنه مخصوص وليس منسوخ وليس ناسخا، يعني خص مكة بأنها دار إسلام وأنها لا يهاجر منها لأنها فتحت، لا هجرة بعد الفتح اللي في الصحيحين، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إيش قال بعده؟
قال رحمه الله والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
وقوله وهذه الآية ظاهرة الدلالة، ظاهرة الدلالة بينة، وفيها أقسام من يهاجر ومن لا يهاجر.
قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان،
وهذا معنى كلام البغوي رحمه الله مفاده. نعم.
قال رحمه الله والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم. هذا الدليل الذي قرناه لكم قبل قليل وأجبنا على حديث ولكن جهاد ونية. نعم.
قال رحمه الله فلما استقر بالمدينة،
فيكفي استقراره في المدينة، هذا نجعله إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المجدد رحمه الله تعالى فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في التعليق على متن ثلاثة الأصول. ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى البعثة ثم الإسراء والمعراج ثم الهجرة، وأنها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بعد 13 سنة قضاها في مكة، أمر ببقية شرائع الإسلام. وشرائع الإسلام التي أمر بها إما أن تكون أمرا وإما أن تكون نهيا، مع أيضا بيانه للتوحيد وتقريره له، حتى أنه لما مات كان يقول وهو في سياق الموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسيمثل الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة ونذكر كلام عليها. نعم.
رحمه الله مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والأذان
مثل الصلاة مثل الصيام مثل الزكاة. والزكاة قلنا قبل بأن الأصل في فرضيتها أنها فرضت في مكة، قال ابن كثير لكن على جهة الإجمال، بمعنى أن الله أمر بها. ماذا يعنون بالإجمال؟ يعنون أن الإنسان إذا أخرج أي شيء من ماله، أي قدر من ماله، فإنه يكون قد أدى الزكاة قل أو كثر. ثم لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتفاصيلها من جهة ما يجب فيه الزكاة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ومن الثمنية الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع، هذه ما تجب فيه، وكم يجب، وأنه يجب ربع العشر أو نصف العشر بالزروع، أو يجب ربع العشر من النقدين الثمنيين، وهكذا. هذه التفاصيل هذه بينت أين؟ في المدينة. الصلاة والصيام، عفواً الزكاة والصيام، والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة بإجماع أهل العلم، وأجمعوا على أنه صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، وهذا أيضا إجماع. نعم قال والحج، والحج فرض في السنة 9 على الصحيح من أقوال العلماء، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10، وهذا أيضا بالإجماع، وهي حجة الوداع. أيضا قال والأذان، يعني فرض الأذان على فرض الكفاية وشرع الأذان. زكاة الفطر أجمعوا أيضا على أنها فرضت في السنة 2 من الهجرة، يعني بعد أن فرض صيام رمضان. قالوا وأول صلاة عيد فطر صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 2، وأحداث الهجرة عني بها العلماء وصنفوها على جهة مستقلة في السيرة، ونظموا فيها منظومات كثيرة. نعم.
والجهاد،
والجهاد أيضا حين، والجهاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سرايا يتفقدون عير قريش وينظرونها، لكن الغزوة التي كانت هي الغزوة هي غزوة بدر الكبرى، وكانت أيضا في السنة 2 من الهجرة، لكنها كانت رخصة ولم تكن عزمة، من شاء حضر ومن شاء ترك، وقد حضر عامة الصحابة الذين أمكنهم الحضور، ومن لم يحضر من أهل الإيمان الصادقين أسف على ذلك جدا، كما في قصة أنس بن النضر عم أنس بن مالك وبه سمي، فإنه تأسف جدا لأنه لم يحضر غزوة بدر، حتى أنه لما رجعوا منها قال لئن بقيت إلى قابل ليرين الله ما أصنع. قال ابن أخيه أنس بن مالك ما وجد إلا هذه الكلمة. لما كان يوم أحد دخل في الجيش قال سعد بن معاذ والله ما استطعته، وكان يمشي في الجيش ويقول يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وهو يمشي. ثم لما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه مقتولا، ووجدوا فيه 84 طعنة، ولم تعرفه إلا أخته ببنانه رضي الله عنه أرضاه، وغيره كثير، لكنها كانت رخصة، وكانت غزوة أحد أول غزوة هي عزمة، يعني أن الله فصل فيها بين المؤمنين والمنافقين، ومن كان قادرا على الحضور حضر. نعم.
قال رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، كل الشرائع. نعم.
أخذ على هذا 10 سنين.
10 سنين، وهي السنين التي قضاها بالمدينة، يرحمك الله، وهي السنين التي قضاها بالمدينة، أخذ على هذا يدعو إلى الله ويبين الإسلام. نعم.
قال رحمه الله وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دين.
وأجمع العلماء على أنه دخل المدينة في شهر ربيع، هذا بالإجماع، دخل المدينة في شهر ربيع، وعلى هذا فالتأريخ بالمحرم اجتهاد، ولا يظن أنه مربوط بدقة فيش بالعام الهجري، بالسنوات التي هاجر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أجمعوا على أن هجرته كانت في شهر ربيع. نعم.
قال رحم الله وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا
توفي دين. في العام 11 أيضا من الهجرة كما هو معلوم، بعد مرجعه من الحج ببضعة أشهر وبضع ليال عليه الصلاة والسلام، ويقول لك أنه عليه الصلاة والسلام توفي، أما دينه فباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
قال رحم الله لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه.
هذا جاء من حديث أبي هريرة عند الخطيب في الفقه والمتفقه وبنحوه عند الإمام أحمد، وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث الطويل، وفيه قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وهذا يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا. نعم.
قال رحمه الله: والخير الذي دل عليه التوحيد.
التوحيد، التوحيد مصاحب لهذه الدعوة، ما فيه دعوة ولا قيام بالأوامر إلا بالتوحيد. نعم.
وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكرهه يكرهه الله ويأباه،
كما قال تعالى: بشيرا ونذيرا. نعم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم.
قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله.
نعم. افترض طاعته على الثقلين الجن والإنس، وهما مكلفان لكن يختلف باختلاف جنسهما. وحتى أنه جاء في مسند الإمام أحمد في قصة الرجلين وكان يمشيان في الظلمة، فعرض لهما بعض الجن فرآهم جن آخرون، عرض لهذين الصحابيين فرآهم جن آخرون فدفعوهم عنهم وسلموا على هذين الصحابيين، وهو في الصحيح المسند، وقال: أقرئ منا النبي صلى الله عليه وسلم السلام وأخبراه أن على زكاة أموالنا ولو كانت تصلح له لبعثناها إليه. وكما يعني على حسب الشرائع التي فرضت عليهم على حسب ما يناسب جنسهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وقال تعالى: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وتنبهنا على أن لفظ الإنس والإنسان يدخل فيه الجان أيضا. نعم.
رحمه الله. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
جميعا، يا أيها الناس يدخل فيه الإنس والجن على ما تقدم معنا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة كما في الصحيحين من حديث جابر. نعم.
رحمه الله. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فما أحدثه الناس بعده ليس بدين إطلاقا، ما أحدثه الناس بعده ليس بدين، لأن الله أتم به الدين وأكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا ينسخ شيء من دينه ولا يزاد على دينه شيء عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمحدثات بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلها مردودة. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
وهذا من بشريته: إنك ميت وإنهم ميتون، فالكل ميت. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم.
قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
هذا يشبه الاستطراد، وذلك أن الشيخ أراد أن ينبه على مسألة البعث بما وقع عند المشركين فيها من الاضطراب والإنكار، ولأن طوائف ممن تسلطوا على بلاد المسلمين كانوا من القرامطة والباطنية والفلاسفة، وقد عاصر جمعا منهم، ولا زال طوائف منهم في كثير من بلاد العرب، وهم ينكرون البعث والقيام بين يدي الله عز وجل، ويجعلون كل ما حذر الله منه وحذر منه رسوله عليه الصلاة والسلام وأخبر به من البعث رموز يراد بها صلاح الخليقة والبشرية، وهذا كفر بين. ولهذا نبه الشيخ على ضرورة تعليم الناس الإيمان بالبعث، فقال هنا: والناس إذا ماتوا يبعثون. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
وهذا الشاهد: ويخرجكم إخراجا، يعني من الأرض، وهو البعث، لأن القبور تتحرك فيخرج الناس منها كأنهم جراد منتشر. نعم.
قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم.
نعم، لكن محاسبة الكفار هي محاسبة من لا توزن حسناته ولا سيئاته، وإنما يحاسبون من أجل تقرير النعم التي كانت عليهم وكانوا فيها وأنهم لم يقوموا بحقها. وأما العباد المؤمنون فإنهم يحاسبون محاسبة موازنة يجزون بها على الحسنات وعلى السيئات، فالكافر لا توزن أعماله لأنه لا يدخل في الموازنة، وإنما يعرف بالنعم من جهة الحساب. نعم.
والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني حياة ومماتا، ما لكم كيف تحكمون. فالله يجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا من الإساءة. نعم.
قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
البعث من القبور وهو أول أحداث اليوم الآخر، فمن أنكر البعث وهو القيام بين يدي الله عز وجل فهذا كافر خارج عن دائرة الإسلام، سواء أنكر بعث الأجساد أم أنكر بعث الأرواح والأجساد، فإن هذا يكون كافرا. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. كذلك قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نسأل الله العافية والسلام. ولهذا انظر إلى قول الرب سبحانه وتعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
فالحجة الرسالية هي التي يقع بها ثبوت تفاصيل الإيمان. قال العلماء: حجج الله على العباد ثلاث: الفطرة والميثاق وإرسال الرسل. فالفطرة والميثاق تقع بها الاحتجاج على الإجمال، على إجمال الإيمان، وأما تفاصيل الإيمان وتفاصيل الأوامر وأن هذا حلال وهذا حرام وهذا ثابت غيبا وهذا لا يثبت، هذه لا تقوم إلا بالرسالة وتسمى بالحجة الرسالية. نعم.
قال رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
أولهم نوح وآخرهم محمد، هذا بدلالة السنة الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال رحمه الله: وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
هذا في ختمه عليه الصلاة والسلام جميع الرسالات، وكون نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل قول الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الصحيحين في حديث أبي هريرة في قصة الشفاعة في الحديث الطويل أنهم يأتون آدم ثم يأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم.
قال رحمه الله والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا.
علمناهم أو لم نعلمهم؟ قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن هنا نافية بمعنى ما، أي وما من أمة إلا خلا فيها نذير ينذرها. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قال رحمه الله من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، هو هذا أن الرسل كلهم دعوا إلى هذه، إلى هذا التوحيد وهذه العبادة وإلى إفراد الله بالعبادة وتحريم الشرك. نعم.
قال رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
نعم، وهذا مر معنا غير مرة في بيان معنى لا إله إلا الله وبيان ركنيها وأنه لا بد من الكفر بالطاغوت. والشيخ هنا يؤكد على هذه المعاني ويبينها ويعظم من شأنها، وأن الله سبحانه وتعالى فرض على العباد جميعا الكفر بالطاغوت، وأن من زعم أنه يؤمن بالله ويقر الناس على ما هم عليه من آلهتهم وعبادتهم وطقوسهم أن هذا كاذب في ادعاء الإيمان إلى قلبه، وأنه من أكفر خلق الله. وسيأتي معنا هذا في النواقض إن شاء الله تعالى، من جهة أنه أقر بما كفر الله عز وجل عليه الأقوام. فمن قال أنا أؤمن بالله لكن لا دخل لي في هؤلاء، حمك الله، لا في هؤلاء وليعبدوا ما يعبدون، فإن هذا ليس بمؤمن. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
هذا من كلامه رحمه الله في أول إعلام الموقعين، ذكر هذا التعريف للطاغوت، ثم شرح هذا التعريف وفصل فيه رحمه الله تعالى. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، فكل من عبد غير الله أو متبوع، فمن اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة لا يتبع فيها إلا رسول الله فهو طاغوت، وهكذا من أطاع من يطاع في ما حرمه الله سبحانه وتعالى في تحليله أو تحريم ما أحل الله فهو طاغوت. نعم.
قال رحمه الله والطواغيت كثيرة.
الطواغيت كثيرة، كثيرة وكثيرة، لكن أراد أن ينبهك على رؤوس هذه الطواغيت وإلى مرجعها. نعم.
رحمه الله ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله،
هذا هو رأس الخمسة حتى، ولذلك قدمه، فهو رأس رؤوس الطواغيت الخمسة. ولهذا كل عبادة صرفت لغير الله فإنما الآمر بها الطاغوت. قال الله تعالى فإنما الآمر بها إبليس. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأمرتهم بعبادة غيره، أو كما في هذا الحديث. فالطاغوت ما من عبادة أو طاعة لغير الله إلا وهو الذي أمر بها، فهو رأس الطواغيت على الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى
نعم الثاني من عبد وهو راض بهذه العبادة. لماذا قيد هذا القيد؟ ليخرج من عبد على غير رضا منه، فإن عيسى عبد، وكذلك العزير، والملائكة عبدوا وهم ليسوا راضين، فليسوا طواغيت. فمن عبد وهو راض بأن تصرف إليه العبادة هذا هو الطاغوت. أما من أنكر على من عبده فإنه ليس طاغوتا، ليس بطاغوت. فمن دعا الناس إلى عبادته كما سيأتي في الطاغوت الذي بعده هذا طاغوت. قال الله عز وجل في عيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. الآيات. نعم.
قال رحمه الله: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب.
نعم. ونش قبلها؟
ومن دعا الناس
إلى عبادة نفسه، هذا من الطواغيت. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه وأمرهم بعبادته وأن يتقربوا له بالعبادات والقربات كما فعل فرعون وزعمه أنه ربهم الأعلى، لما قال لهم أنا ربكم الأعلى وأنه إلههم، ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ومثله النمرود الذي كان في عهد إبراهيم. فإن هؤلاء أمروا الناس بعبادتهم، فهؤلاء طواغيت. وهكذا من يأمر الناس بعبادته من الطواغيت وهم كثر من الملاحدة والزنادقة وأهل الوحدة وأهل وحدة الوجود، ومن يسمون بالشيوخ والمريدين. نعم.
قال رحمه الله: ومن ادعى شيئا من علم الغيب.
ادعى شيئا من علم الغيب بمعنى أنه يزعم أنه يعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالرب سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب، ولما ذكر علم الرسل بالغيب خصهم ببعضه، فقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. وفي حديث جبريل الذي مر معنا، لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم.
رحم الله. ومن حكم بغير ما
ولهذا مصدقا لهم في علم الغيب فإنه يكفر، من صدقهم في علم الغيب كما دلت عليه النصوص. نعم.
ورحم الله. ومن حكم بغير ما أنزل الله.
نعم. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، تنزيلا لحكم غير الله حكم الله عز وجل من جهة التساوي، وأن حكم الله وحكم غيره على السواء، فإذا حكم بحكم الله أو حكم بحكم غير الله فإن الحكم سواء. أو من كان مفضلا لحكم غير الله على حكم الله، وأن حكم غير الله أصلح وأنفع، وأن حكم الله لا يصلح للناس أو لهذه الأعصار أو ما شابه ذلك، فإن هذا يكفر. أو من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يكفر وإن لم يساوي وإن لم يفضل، فجعل الحكم بغير ما أنزل الله حلالا. وهذا التفصيل الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وجعلوا القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله على جهة الإطلاق كفر، هذا قول الخوارج. حتى قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر عندما تكلم على قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: وهذه الآية هي حجة الخوارج على تكفير ولاة الأمر. وهذا قد جاء عن ابن عباس أنه قال: هي كفر دون كفر. وقال مرة: ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وذكر أشياء رضي الله عنه وأرضاه. وهذا التفصيل هو الذي ذكره جميع علماء السنة، أن الحكم بغير أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر حتى يفضل أو يساوي أو يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. والله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية فيها عمومان، عموم في الحكم وعموم في المحكوم، عموم في الحاكم وعموم في المحكوم به. انتبهون، ومن لم يحكم بما أنزل الله هذا عموم، ومن لم يحكم تمام هذا في الحاكم، في كل حاكم، لأن من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم. طيب، وقوله بما أنزل الله هذا عموم في إيش؟ في المحكوم به، وأنه إذا لم يحكم في، إذا حكم في أي قضية من القضايا يكون كافرا. هذا لا يقول به أحد من المسلم، يعني من أئمة السنة والعلم والدين. نعم،
قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
يعني الدليل الدال على وجوب الكفر وفرضية الكفر بالطاغوت ووجوب الإيمان بالله. نعم،
فرحم الله. وهذا معنى لا إله إلا الله،
لأنها فيها النفي والإثبات، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نعم،
وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
من صحابيه ومن أخرجه؟ عند الترمذي. أحسنت، عند الترمذي عن معاذ بن جبل، ومن أحاديث الأربعين، وختم به المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة العظيمة الجليلة التي ضمنها نصوص الكتاب والسنة والتعريف العام بالإسلام. وذكرنا لكم في أولها أن عامة ما فيها من فروض الأعيان. والله الموفق والهادي لأقوم سبيل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم.